إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي سكينة ووقارا، متواضعين غير أشرين ولا مرحين ولا متكبرين. قال الحسن: علماء حلماء. وقال محمد بن الحنفية رضي الله عنه: أصحاب وقار وعفة، لا يسفهون وإن سفه عليهم حلم. والهون بالفتح في اللغة الرفق واللين، والهون بالضم الهوان، فالمفتوح منه صفة أهل الإيمان، والمضموم صفة أهل الكفران، وجزاؤهم من الله النيران. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لما كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات، عداه بأداة على تضمينا لمعاني هذه الأفعال، فإنه لم يرد به ذل الهوان الذي صاحبه دليل، وإنما هو ذل اللين والانقياد الذي صاحبه ذلول. فالمؤمن ذلول، كما في الحديث: المؤمن كالجمل الذلول. أخرجه العقيلي والقضاعي والبيهقي في الشعب، وهو صحيح بمجموع طرقه. المؤمن كالجمل الذلول، والمنافق والفاسق ذليل. وأربعة يعشقهم الذل أشد العشق: الكذاب والنمام والبخيل والجبان. وقوله تعالى: أعزة على الكافرين، هو من عزة القوة والمنعة والغلبة. قال عطاء رضي الله عنه: للمؤمنين كالولد لوالده، وعلى الكافرين كالسبع على فريسته، كما قال في الآية الأخرى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذا عكس حال من قيل فيهم: كبرا علينا وجبنا في عدوكم، لبئست الخلتان الكبر والجبن. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي الصحيحين مرفوعا: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. والعتل الغليظ الجافي، والجواظ الجموع المنوع الضخم المختال في مشيته. وفي حديث احتجاج الجنة والنار أن النار قالت: ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. والسقط الدون. والحديث عند مسلم في الصحيح. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: العزة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني عذبته. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين يمر على الصبيان فيسلم عليهم، وكانت الأمة تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. أخرجه البخاري معلقا، ووصله أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل لعق أصابعه الثلاث، رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يكون في بيته في خدمة أهله كما عند البخاري في الصحيح، ولم يكن ينتقم لنفسه قط كما في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب الشاة لأهله ويعلف البعير ويأكل مع الخادم ويجالس المساكين ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتهما، ويبدأ من لقيه بالسلام ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء. وكان صلى الله عليه وسلم هين المؤونة، لين الخلق، كريم الطبع، جميل المعاشرة، طلق الوجه، بساما، متواضعا من غير ذلة، جوادا من غير سرف، رقيق القلب، رحيما بكل مسلم، خافض الجناح للمؤمنين، لين الجانب لهم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وأخرجه أحمد وابن حبان والطبراني بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد. وقد سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن التواضع فقال: تخضع للحق وتنقاد له وتقبله ممن قاله. وقيل: التواضع ألا ترى لنفسك قيمة، ف فمن رأى لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب، وهذا مذهب الفضيل وغيره. وقال الجنيد بن محمد رحمه الله: التواضع هو خفض الجناح ولين الجانب. وقال أبو يزيد: هو ألا يرى لنفسه مقاما ولا حالا ولا يرى في الخلق شرا منه. وقال ابن عطاء: هو قبول الحق ممن كان. والعز في التواضع، فمن طلب العز في الكبر فهو كتطلب الماء من النار. وقال إبراهيم بن شيبان: الشرف في التواضع، والعز في التقوى، والحرية في القناعة. وقال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء، فقلت: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا. فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة فأحببت أن أكسرها. وولي أبو هريرة رضي الله عنه إمارة مرة، فكان يحمل حزمة الحطب على ظهره وهو يقول: طرقوا للأمير، أي أفسحوا له طريقا ليمر. وركب زيد بن ثابت رضي الله عنه مرة، فدنا ابن عباس رضي الله عنهما ليأخذ بركابه، فقال: مه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا. فقال زيد: أرني يدك. فأخرجها إليه فقبلها وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين الصحابة رضي الله عنهم حللا، فبعث إلى معاذ حلة مثمنة فباعها واشترى بثمنها 6 أعبد وأعتقهم. فبلغ ذلك عمر، فبعث إليه بعد ذلك حلة دونها، فعاتبه معاذ. فقال عمر: لأنك بعت الأولى. فقال معاذ رضي الله عنه: وما عليك، ادفع إلي نصيبي وقد حلفت لأضربن بها رأسك. فقال عمر رضي الله عنه: رأسي بين يديك وقد يرفق الشاب بالشيخ. ومر الحسن بن علي بصبيان معهم كسر خبز فاستضافوه، فنزل فأكل معهم، ثم حملهم إلى منزله وأطعمهم وكساهم، وقال: اليد لهم، لأنهم لم يجدوا شيئاً غير ما أطعموني، ونحن نجد أكثر منه. ويذكر أن أبا ذر عير بلالاً رضي الله عنهما بسواده، ثم إنه ندم فألقى نفسه وحلف: لا رفعت رأسي حتى يطأ بلال خدي بقدمه، فلم يرفع رأسه حتى فعل بلال. وقال رجاء بن حيوة: قومت ثياب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو يخطب ب12 درهما، وكانت قباء وعمامة وقميصا وسراويل ورداء وخفين وقلنسوة. والقباء ثوب كبير هو أشبه ما يكون بالعباءة اليوم، ويلبس القميص تحت الرداء، وكلاهما من ألبسة أعلى الجسم، وتلبس القلنسوة على الرأس تحت العمامة. ورأى محمد بن واسع ابنا له يمشي مشية منكرة، فقال: تدري بكم اشتريت أمك؟ 300 درهم، وأبوك لا كثر الله في المسلمين مثله أنا، وأنت تمشي هذه المشية. وقال حمدون القصار رحمه الله: التواضع ألا ترى لأحد إلى نفسك حاجة لا في الدين ولا في الدنيا. وقال بعضهم: رأيت في الطواف رجلاً بين يديه شاكرية، أي حرس وخدم يمنعون الناس لأجله عن الطواف، ثم رأيته بعد ذلك بمدة على جسر بغداد يسأل شيئاً، فتعجبت منه، فقال لي: إني تكبرت في موضع يتواضع الناس فيه، فابتلاني الله بالذل في موضع يترفع فيه الناس. وبلغ عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن ابنا له اشترى خاتما 1000 درهم، فكتب إليه عمر: بلغني أنك اشتريت فصا 1000 درهم، فإذا أتاك كتابي فبع الخاتم وأشبع به 1000 بطن، واتخذ خاتما 2 درهم، واجعل فصه حديدا صينيا، واكتب عليه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. وأول ذنب عصى الله به أبوا الثقلين الكبر والحرص، فكان الكبر ذنب إبليس اللعين، فآل أمره إلى ما آل إليه. وذنب آدم صلى الله على نبينا وعليه وسلم كان من الحرص والشهوة، فكان عاقبته التوبة والهداية. وذنب إبليس حمله على الاحتجاج بالقدر والإصرار، وذنب آدم عليه السلام أوجب له إضافته إلى نفسه والاعتراف به والاستغفار. فأهل الكبر والإصرار والاحتجاج بالأقدار مع شيخهم وقائدهم إلى النار إبليس، وأهل الشهوة المستغفرون التائبون المعترفون بالذنوب الذين لا يحتجون عليها بالقدر مع أبيهم آدم في الجنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المتكبر شر من المشرك، لأن المتكبر متكبر عن عبادة الله تعالى، والمشرك يعبد الله وغيره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين، كما قال تعالى في سورة الزمر وفي سورة غافر: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، وفي سورة النحل: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقال في سورة تنزيل: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وأخبر أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم، فقال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، رواه مسلم. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، تنبيها على أنه لا يغفر الكبر الذي هو أعظم من الشرك. قال الله جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وروى من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنه: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي رفاعة رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة. قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى قراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. والكراع بوزن غراب من البقر والغنم هو مستدق الساق، وهو بمنزلة الوظيف من الفرس. والفرق بين التواضع والتذلل أن التذلل إظهار العجز عن مقاومة من يتذلل له، والتواضع إظهار قدرة من يتواضع، أو إظهار قدرة من يتواضع له، سواء كان ذا قدرة على المتواضع أو لا. ألا ترى أنه يقال العبد متواضع لخدمه، أي يعاملهم معاملة من لهم عليه قدرة، ولا يقال يتذلل لهم، لأن التذلل إظهار العجز عن مقاومة المتذلل له، وأنه قاهر، وليست هذه صفة الملك مع قدمه. فالتذلل إظهار العجز عن مقاومة من يتذلل له، والتواضع إظهار قدرة من يتواضع له، سواء كان ذا قدرة على المتواضع أو لا. ألا ترى أنه يقال للعبد، يعني للمالك لرقيقه، هو متواضع لخدمه، أي يعاملهم معاملة من لهم عليه قدرة، ولا يقال يتذلل لهم، لأن التذلل إظهار العجز عن مقاومة المتذلل له، وأنه قاهر، وليست هذه صفة الملك مع قدمه. التواضع يعتبر بالأخلاق والأفعال الظاهرة والباطنة، والخشوع يقال هو باعتبار الجوارح، لذلك قيل إذا تواضع القلب خشعت الجوارح، لأن الخشوع للجوارح. وأما التواضع فإنه معتبر بالأخلاق والأفعال الظاهرة والباطنة. وقد ورد في الكتاب العزيز آيات كثيرة ترغب في التواضع وتحث عليه. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال ابن القيم رحمه الله كما مر: أي سكينة ووقارا، متواضعين غير أشرين ولا مرحين ولا متكبرين. قال الحسن: علماء حلماء. وقال محمد بن الحنفية: أصحاب وقار وعفة، لا يسفهون وإن سفها عليهم حلم. والهون بالفتح في اللغة الرفق واللين، فالمفتوح منه صفة أهل الإيمان، والمضموم صفة أهل الكفران، وجزاؤهم من الله النيران. وقال تعالى مخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره، وأطاب لهم لفظه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. كما أمره تعالى أن يلين جانبه للمؤمنين وأن يتواضع لهم، فقال: واخفض جناحك للمؤمنين. قال القرطبي في تفسير هذه الآية: أي ألن جانبك لمن آمن بك وتواضع لهم. وقال عز من قائل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ووصف الله سبحانه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يظهرون العطف والحنو والتواضع للمؤمنين، ويظهرون الشدة والغلظة والترفع على الكافرين، حيث قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه صفات المؤمنين الكمل، أن يكون أحدهم متواضعاً لأخيه ووليه، متعززاً على خصمه وعدوه، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال ابن القيم رحمه الله: لما كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات، عداه بأداة على تضمينًا لمعاني هذه الأفعال، فإنه لم يرد به ذل الهوان الذي صاحبه ذليل، وإنما هو ذل اللين والانقياد الذي صاحبه ذلول. فالمؤمن ذلول كما في الحديث: المؤمن كالجمل الذلول والمنافق والفاسق ذليل. وقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، حيث أمر الله بالتواضع للوالدين ذلا لهما ورحمة بهما واحتسابا للأجر. وقال سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال ابن كثير رحمه الله: يخبره تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علوا في الأرض، أي ترفعا على خلق الله وتعاظما عليهم وتجبرا بهم، ولا فسادا فيهم. وفي السنة النبوية وقد مر بعض ذلك كثير من الأحاديث التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها في التواضع، وحث عليه ابتغاء مرضات الله، وأن من تواضع جزاه الله على تواضعه بالرفعة. وقد وردت هذه النصوص على هذا المعنى وهي كثيرة منها، قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قال القاضي عياض رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، فيها وجهان: أحدهما أن الله تعالى يمنحه ذلك في الدنيا جزاء على تواضعه له، وأن تواضعه يثبت له في القلوب محبة ومكانة وعزة، والثاني أن يكون ذلك ثوابه في الآخرة على تواضعه. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، يعني أن يتواضع كل واحد للآخر ولا يترفع عليه، بل يجعله مثله أو يكرمه أكثر. وكان من عادة السلف رحمهم الله أن الإنسان منهم يجعل من هو أصغر منه مثل ابنه، ومن هو أكبر منه مثل أبيه، ومن هو مثله مثل أخيه، فينظر إلى ما هو أكبر منه نظرة إدلال وإكرام، وإلى من هو دونه نظرة إشفاق ورحمة، وإلى من هو مثله نظرة مساواة. فلا يبغي أحد على أحد، وهذا من الأمور التي يجب على الإنسان أن يتصف بها، أي بالتواضع لله عز وجل ولإخوانه من المسلمين. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، وهو حديث حسن وقد صححه الألباني في صحيح الجامع، قال: وهذا يعني أن الإنسان إذا كان بين أناس متوسط الحال لا يستطيعون اللباس الرفيع فتواضع وسار يلبس مثلهم لئلا تنكسر قلوبهم ولئلا يفخر عليهم، فإنه ينال هذا الأجر العظيم. أما إذا كان بين أناس قد أنعم عليهم ويلبسون الثياب الرفيعة لكنها غير محرمة، فإن الأفضل أن يلبس مثلهم، لأن الله تعالى جميل يحب الجمال. ولا شك أن الإنسان إذا كان بين أناس رفيع الحال يلبسون الثياب الجميلة ولبس دونهم، فإن هذا يعد لباس شهرة، فالإنسان ينظر إلى ما تقتضيه الحال. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. قال القاضي عياض رحمه الله: وقوله في أهل الجنة كل ضعيف متضعف هو صفة نفي الكبرياء والجبروت التي هي صفة أهل النار، ومدح التواضع والخمول والتذلل لله عز وجل وحض عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال الطيبي رحمه الله في معنى الحديث: فيه نهي عن مخالطة الأغنياء وتحذير من التكبر على الفقراء، وفيه المحافظة على جبر خواطرهم. لهذا قال لقمان لابنه: لا تحقرن أحدا لخلقان ثيابه فإن ربك وربه واحد. وقال ابن معاذ: حبك الفقراء من أخلاق المرسلين، وإيثارك مجالستهم من علامات الصالحين، وفرارك منهم من علامات المنافقين. وللسلف والعلماء أقوال كثيرة في التواضع، منها ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنكم لتغفلون أفضل العبادة التواضع. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: لا يبلغ عبد ذر الإيمان حتى يكون التواضع أحب إليه من الشرف، وما قل من الدنيا أحب إليه مما كثر، ويكون من أحب وأبغض في الحق سواء، يحكم للناس كما يحكم لنفسه وأهل بيته. وسئل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال: يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. وقال ابن المبارك: رأس التواضع أن تضع نفسك عند من هو دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أن ليس لك بدنياك عليه فضل، وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضل. وعن إبراهيم بن أبي عبلة قال: رأيت أم الدرداء مع نساء المساكين جالسة ببيت المقدس، وقال قتادة: من أعطي مالا أو جمالا وثيابا وعلما ثم لم يتواضع كان عليه وبالا يوم القيامة. وقال يحيى بن الحكم بن أبي العاص لعبد الملك: أي الرجال أفضل؟ قال: من تواضع عن رفعة وزهد على قدرة وترك النصرة على قومه. وقال إبراهيم بن شيبان: الشرف في التواضع والعز في التقوى والحرية في القناعة. وقال علوان بن داود البجلي: حدثني شيخ من همدان عن أبيه قال: بعثني قومي في الجاهلية بخيل أهدوها لذي الكلاع، فأقمت ببابه سنة لا أصل إليه، ثم أشرف إشرافة على الناس من غرفة له فخروا له سجودا، ثم جلس فلقيته بالخيل فقبلها، ثم رأيته بحمص وقد أسلم يحمل بالدرهم اللحمة، فيبتدره قومه ومواليه فيأخذونه منه فيأبى تواضعا، وقال: أف لذي الدنيا إذا كانت كذا، أنا منها كل يوم في أذى، ولقد كنت إذا ما قيل من أنعم الناس معاشا قيل ذا، ثم بدلت بعيش شقوة حبذا هذا شقاء حبذا. وعن صالح المري قال: خرج الحسن ويونس وأيوب يتذاكرون التواضع، فقال لهما الحسن: وهل تدرون ما التواضع؟ التواضع أن تخرج من منزلك فلا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. التواضع أن تخرج من منزلك فلا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. وولي أبو هريرة رضي الله عنه إمارة مرة، فكان يحمل حزمة الحطب على ظهره ويقول: طرقوا للأمير. قال يحيى بن أبي كثير: رأس التواضع ثلاث: أن ترضى بالدون من شرف المجلس، وأن تبدأ من لقيته بالسلام، وأن تكره من المدحة والسمعة والرياء بالبر. وفي التواضع كثير من الفوائد، منها أن التواضع يرفع المرء قدرا ويعظم له خطرا ويزيده نبلا، ومنها أن التواضع يؤدي إلى الخضوع للحق والانقياد له. والتواضع هو عين العز، لأنه طاعة لله ورجوع إلى الصواب. ويكفي المتواضع محبة عباد الله له ورفع الله إياه. والتواضع فيه مصلحة الدين والدنيا، ويزيل الشحناء بين الناس، ويريح من تعب المباهات والمفاخرة. والتواضع يكسب السلامة ويورث الألفة ويرفع الحقد ويذهب الصد. وثمرة التواضع المحبة، كما أن ثمرة القناعة الراحة. إن تواضع الشريف يزيد في شرفه أما أن تكبر الوضيع يزيد في ضعته، والتواضع يؤلف القلوب ويفتح مغاليقها ويجعل صاحبه دليل القدر رفيع المكانة. والتواضع تواضعان، أحدهما محمود والآخر مذموم. والتواضع المحمود ترك التطاول على عباد الله والإزراء بهم، والتواضع المذموم تواضع المرء لذي الدنيا رغبة في دنياه. فالعاقل يلزم مفارقة التواضع المذموم على الأحوال كلها، ولا يفارق التواضع المحمود على الجهات كلها. والمسلم يتواضع في غير مذلة ولا مهانة، والتواضع من الأخلاق المثالية للمسلم ومن صفاته العالية، كما أن الكبر ليس له ولا ينبغي لمثله، إذ المسلم يتواضع ليرتفع ولا يتكبر لئلا ينخفض، إذ سنة الله جارية في رفع المتواضعين له ووضع المتكبرين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوه نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. أخرجه النسائي والترمذي وهو حديث حسن. والمسلم عندما يصغي بأذنه وقلبه إلى مثل هذه الأخبار الصادقة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في الثناء على المتواضعين تارة، وفي ذم المتكبرين أخرى، وطورا في الأمر بالتواضع وأخر في النهي عن الكبر، كيف لا يتواضع ولا يكون التواضع خلقا له؟ وكيف لا يتجنب الكبر ولا يمقت المتكبرين؟ قال الله تعالى في أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالتواضع: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تمشي في الأرض مرحا. وقال في الثناء على أوليائه بوصف التواضع فيهم: يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال في جزاء المتواضعين: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقال صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتواضع: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحدة منهما فقد عذبته. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى ألا يذيقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، واجعلنا من عبادك المخلصين يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.